أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من التقسيمات التي تذكر في مبحث المقدمة تقسيم الواجب إلى منجز ومعلق، والمقصود بالواجب المنجز ما يكون زمان الواجب فيه متحدا مع زمان الوجوب، بحيث يبدأ زمان الواجب مع بداية زمان الوجوب، ويقابله الواجب المعلق، ويراد به ما يتأخر زمان الواجب فيه عن زمان الوجوب، ويمثل لذلك عادة بمثل الحج، فإن زمان وجوب الحج هو زمان الاستطاعة مع بداية أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإذا تحققت الاستطاعة ولو مع هلال شهر شوال تحقق الوجوب وصار فعليا، لكن زمان الواجب موقوف على حضور زوال يوم التاسع من عرفة مثلا، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب، وهذا ما يسمى بالواجب المعلق، أي المعلق على أمر متأخر غير مقدور. وتقسيم الواجب إلى منجز ومعلق أول من طرحه صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف، وقد أنكر شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه الواجب المعلق، وذكر صاحب الكفاية أن إنكار شيخنا الأنصاري للواجب المعلق إنما هو باعتبار ما سلكه في الواجب المشروط، حيث أرجع القيود إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة، فيكون مقتضى مسلكه أي مسلك الشيخ الأنصاري من رجوع القيود إلى المادة لا إلى الهيئة أن يكون الواجب مقيدا بمفاد أداة الشرط أو بمدخول أداة الشرط، وحينئذ يتحد ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه مع ما ذكره صاحب الفصول، فإنكار الشيخ الأنصاري ليس لواقع الواجب المعلق بالتسمية، فكأنه ينفي وجود واجب معلق مقابل للواجب المشروط ولا ينفي أصل الواجب المعلق. هذا ما يظهر من عبارة صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، لكنه بعد ذلك ذكر أنه لا أثر لتقسيم الواجب إلى منجز ومعلق، حتى لو سلمنا بصحة هذا التقسيم في نفسه، لأن المطلوب من هذا التقسيم تصحيح وجوب المقدمة قبل حضور زمان الواجب، فذكر صاحب الكفاية أن هذه الثمرة إنما هي من آثار فعلية الوجوب وإطلاقه، لا من آثار كون الواجب استقباليا، فلا يصبح لخصوصية الواجب مدخلية فيما أريد من الثمرة التي يراد ترتيبها على هذا المبحث، ولو صح التقسيم من دون هذه الثمرة لأمكن تقسيم الواجب باختلاف خصوصيات متعلقه، أي تقسيم الوجوب باعتبار خصوصيات الواجبات إلى أكثر من هذه الأقسام المذكورة، وذلك من لوضوح التضاد والتباين بين متعلقات الوجوب، فهناك وجوب للصلاة، وهناك وجوب للزكاة، وهناك وجوب للخمس، وهناك وجوب لأمر استقبالي، وهناك وجوب لأمر فعلي. فلو لم يكن للتقسيم ثمرة لا يمكن ترتيب الثمرة إلا بملاحظة تلك الخصوصية، فلا بأس بالتقسيم. وأما تقسيم الواجب أي الوجوب باعتبار اختلاف متعلقاته فهذا يوجب تكثر الأقسام بلا ثمرة. فذكر فالذي يتحصل من عبارة صاحب الكفاية أن إنكار الشيخ للواجب المعلق ليس إلا من باب رجوع الواجب المعلق إلى الواجب المشروط بالمعنى الذي اختاره شيخنا الأنصاري. فبناء على مبنى الشيخ الأنصاري يكون الواجب المعلق صحيحا، إلا أنه مع ذلك لا مجال لجعل التقسيم الذي ذكره صاحب الفصول في مقابل التقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري، لأن المفروض أن الثمرة لا تختلف بتقسيم صاحب الفصول باعتبار ترتبها على إطلاق الوجوب، وهذا أي إطلاق الوجوب هو ما يتحصل من القسمة الأولى. إذن لا حاجة إلى قسمتين، أن نقسم الواجب إلى مطلق ومشروط ثم نقسم الواجب إلى معلق ومنجاز. هذا وقد نوقش في الواجب المعلق بمناقشات، منها ما ذكره صاحب تشريح الأصول أعلى الله مقامه الشريف. وحاصل كلامه أن الإرادة هي عبارة عن الشوق المحرك للعضلات نحو المراد، وليست مطلق الشوق، بل هي خصوصية في الشوق تستتبع الحركة نحو المراد. والإيجاب الشرعي والبعث هو بإزاء هذه الإرادة. فالإرادة عندنا بالنسبة إلى أفعال أنفسنا هي عبارة عن الشوق الخاص المستتبع لحركة عضلاتنا نحو المراد، وإرادة الشارع هي عبارة عن إيجابه وإلزامه وبعثه المستتبع للحركة أي حركة المكلف نحو متعلق التكليف. غاية الأمر أن الإرادة فينا تتعلق بأفعال أنفسنا، وأما إرادة الشارع فإنها تتعلق بفعل الغير. فالإرادة إما إرادة تكوينية، وهي ما يتعلق الإرادة فيه بفعل المريد، وإما إرادة تشريعية، وهي ما يتعلق الإرادة فيها بفعل الغير، لكنهما معا تشتركان في هذه الخصوصية، وهي كونها أي الإرادة سواء كانت تكوينية أو كانت تشريعية تستتبع الحركة نحو المراد. فإذا لم تكن الإرادة بهذه المثابة فإنها ليست بإرادة. وحيث إن التحرك نحو المراد متفرع على القدرة، فإذا لم يكن المتعلق للإرادة مقدورا فلا معنى لانبعاث المريد نحوه ولا لانبعاث المكلف نحوه. وإذا انتفت إمكانية الانبعاث نحو المراد انتفت الإرادة أيضا، لأنك عرفت أن الإرادة هي عبارة عن الصفة التي تستتبع الحركة نحو المراد. فبناء على ما ذكرناه نقول أن الواجب المعلق باعتبار انفكاك زمان الواجب فيه عن زمان الوجوب، والزمان ليس من الأمور المقدورة، يلزم من إثباته الانفكاك بين الإرادة وبين الانبعاث نحو المراد. وإن شئت قلت أنه يلزم من ثبوت الواجب المعلق انفكاك الإرادة عن المراد، وهذا أمر غير معقول. وقد عرفت أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية في هذه الخصوصية. هذا إشكال صاحب تشريح الأصول، وهو المحقق النهاوندي قدس الله نفسه الزكية، وهو من تلامذة الشيخ الأنصاري، وإن كان من أصغرهم سنا، أعلى الله مقامه الشريف، لكنه من المحققين المدققين المشهود لهم بالفضيلة والعلم. له كتاب تشريح الأصول، ويقال أنه كتبه في نسختين، نسخة كبرى ونسخة صغرى، والصغرى اختصار للكبرى. وقد شحن هذا الكتاب، أي كتاب تشريح الأصول، بالتحقيقات الأنيقة الدقيقة، ويكاد يكون كل الكتاب يدور حول الإرادة وحقيقتها وخصوصياتها، فإنه قدس الله نفسه سلك مسلكا خاصا في البحوث الأصولية، وابتدأ في تلك البحوث بالبحث عن حقيقة الحكم، وأن الحكم ما هو، وسلم شرع في البحث عن حقيقة الإرادة وارتباطها بالحكم. وهو على كل حال كتاب بالفعل يشتمل على مطالب دقيقة. صاحب الكفاية قدس الله نفسه دفع هذا الإشكال للمحقق النهاوندي بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن ما ذكره قدس الله نفسه من أن الإرادة ما يستتبع الحركة نحو المراد، يقول هذا الكلام ممنوع، أي نمنع دعوى امتناع انفكاك المراد عن الإرادة، بل يمكن أن نتصور إرادة والمراد استقبالي منفك عنها. واستشهد لذلك بما هو واضح من تعلق الإرادة بأمر يتوقف على مقدمات كثيرة، بحيث لا يمكن تحقق المراد دونها، كالكون في مكة مثلا الذي يتوقف على طي المسافة الفاصلة بين موطن المريد وبين مكة، فينبعث المكلف نتيجة تعلق إرادته بالكون في مكة إلى طي المسافة بالخطوات المتتالية، فلولا فعلية الإرادة في نفس المكلف للكون في مكة لما صدرت منه الأفعال المتتالية التي نسميها الخطوات، وذلك لأن إرادة الخطوات إنما كانت بتبع إرادة الكون في مكة، فإرادة الخطوات إرادة غيرية، والإرادة الغيرية إرادة مترشحة عن الإرادة النفسية، فلو لم تكن الإرادة المتعلقة في بالكون في مكة إرادة فعلية لما أمكن حدوث الإرادة المتعلقة بطي المسافة، وإلا لزم وجود المعلول بلا علة، لأن الإرادة المتعلقة بطي المسافة إرادة غيرية فهي معلولة، فإذا لم تكن الإرادة النفسية موجودة لازم وجود المعلول بلا علة، وهذا أمر غير معقول ومناف لما هو المحسوس بالوجدان من أن الإنسان بالفعل يطوي المسافة قبل الكون في مكة، وهذا يدل على أن إرادة الكون في مكة إرادة فعلية، والحال أن الكون في مكة أمر استقبالي، فثبت هاهنا إرادة فعلية لأمر استقبالي، وليس الواجب المعلق إلا هذا. فدعوى صاحب تشريح الأصول قدس الله نفسه ممنوعة. هذا هو الجواب الأول لكلام صاحب الكفاية. الجواب الثاني الذي يستفاد من عبارة صاحب الكفاية أن دعوى المحقق النهاوندي مبنية على فهم خاطئ لما يذكر في تعريف الإرادة، فإن المحقق النهاوندي بنى كلامه على تعريف الإرادة بأنها الشوق المستتبع لتحريك العضلات، أو الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات. هذا ما يذكر عادة في تعريف الإرادة. وقد حمل صاح المحقق النهاوندي هذا الكلام على إرادة التحريك بالفعل، أي أن الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد المستتبع بالفعل لتحريك العضلات. فلما حمل التعريف على فعلية التحريك منع من تحقق الإرادة بالنسبة إلى الأمر الاستقبالي، وذلك لأنه لا يعقل تحرك المكلف نحو الكون في مكة قبل طي المسافة، إذ هذا غير متصور، وإنما المتصور أن يتحرك المكلف نحو المقدمة، لكن المقدمة ليست عين المطلوب. فإذن لا يصدق بلحاظ التحرك نحو المقدمة أنه مريد للكون في مكة إذا كانت الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد المحرك للكون في مكة، لما عرفت من أن الكون في مكة غير ممكن قبل حصول المقدمات بتمامها. قال صاحب الكفاية أن هذا الفهم خاطئ، لأن المقصود بهذا التعريف بيان مرتبة الشوق لا بيان اعتبار التحريك بالفعل، فالمقصود بهذا التعريف أن الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد الذي يستتبع الحركة نحو المراد بحسب الشأن لا بحسب الفعلية، أي أن الشوق إذا بلغ تأكده بحيث لولا المانع لانبعث المكلف نحو متعلقه فهذا الشوق إرادة. هذا هو مقصودهم في تعريف الإرادة بأنها الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات. إذن لا يعتبر في حقيقة الإرادة أن يكون الشوق المؤكد محركا بالفعل، بل المعتبر في حقيقة الإرادة أن يكون الشوق محركا لولا المانع. ومن الواضح أن انبعاث المكلف نحو طي المسافة إنما هو من باب تأكد شوقه للكون في مكة، لكن عدم انبعاثه إلى الكون في مكة إنما هو من جهة المانع، وهو قصور وجود الكون في مكة عن التحقق بدون المقدمات. فعدم اتصاف الشوق بأنه يبعث نحو الكون في مكة إنما هو من جهة وجود المانع، لا من جهة أنه ليس شوقا مؤكدا، بل هو شوق مؤكد لكن عدم ترتب الحركة عليه من جهة وجود المانع. فإذا كان انبعاث المكلف نحو المقدمات من آثار تأكد هذا الشوق، فهذا يكشف عن أن هذا الشوق إرادة. هذا هو الجواب الثاني لصاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. وخلاصته أنه لا يعتبر في كون الشوق إرادة ترتب الحركة بالفعل على وجود الإرادة، بل المعتبر أن يكون الشوق بحيث لولا المانع لانبعث المكلف، وحيث إن الوجوب في الواجب المعلق هو بهذه المثابة، أي بمثابة لولا امتناع القيد لم بعث المكلف نحو المتعلق، إذن لا مانع من أن يقال أن الواجب المعلق من مصاديق الإرادة. الجواب الثالث الذي يستفاد من كلمات صاحب الكفاية هو أن الإرادة التشريعية لا يمكن أن تتصور إلا ومتعلقها أمر استقبالي. فهذا الجواب ترق عما يستفاد من الجوابين الأولين، فإنما يترتب على الجوابين الأولين إمكان الواجب المعلق، وأما الجواب الثالث فإنه على تقدير صحته وتماميته يقتضي لزوم الواجب المعلق، أي لزوم وجود الواجب المعلق، بل يقتضي أن يكون مطلق الواجب معلقا، بحيث لا يوجد في الخارج واقع لواجب غير معلق. بيان هذا الجواب أن المقصود والمطلوب بالتكليف الصادر من المولى بعث المكلف نحو متعلق التكليف، وهذا واضح، وحيث إن صدور المتعلق من المكلف منوط بإرادته ولا يمكن إجباره عليه، بمعنى أن غرض المولى ليس صدور الفعل من المكلف قهرا وبأي وجه اتفق، بل مراد المولى صدور الفعل من المكلف باختياره وإرادته، وحيث إن إرادة المكلف ليست داخلة تحت اختيار المولى، فغاية ما يمكن للمولى أن يحدث الداعي إلى ذلك الفعل، فغرض المولى من التكليف إحداث الداعي. ومن الواضح أن إحداث الداعي يتفرع على تصور الفعل وتصور فائدته والتصديق بتلك الفائدة، وهذه أمور تتطلب زمانا ولو يسيرا. إذن لما كان متعلق التكليف الحصة من الفعل المنوطة باختيار المكلف، وهذه الحصة تتوقف على تصور فعل الفعل وتصور فائدته والتصديق بتلك الفائدة، فيصح أن ندعي أن متعلق التكليف دائما هو الأمر المتأخر زمانا، لأنه عبارة عن الفعل الاختياري المسبوق بالتصور والتصديق والشوق والإرادة، وهذه مقدمات تسبق الفعل ولو زمانا يسيرا. ولا فرق في توقف الفعل المطلوب للمولى على هذه المقدمات بين أن يكون الزمان يسيرا وبين أن يكون الزمان طويلا، فلا يملك المولى نحو البعث إلى مراده إلا أن يحدث الداعي في نفس التكليف، في نفس المكلف. فإذا قلنا بإمكان مثل هذا التكليف فيما قلت مقدماته وقرب زمان المقدمة من زمان الفعل، فلنحكم بإمكان التكليف فيما كثرت مقدماته وبعد فيه زمان الواجب عن زمان المقدمة، لأنه إذا تحقق الإمكان في الزمان القصير فإن الإمكان في الزمان الطويل واقع أيضا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لأن المانع ليس إلا الانفكاك، ولا فرق في الانفكاك بين الزمان القصير والزمان الطويل. إذن لا يتعلق التكليف إلا بأمر متأخر استقبالي. هذا هو الجواب الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. وهذه الأجوبة الثلاثة من صاحب الكفاية نوقش فيها. أما الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية من أن انبعاث المكلف نحو المقدمة يكشف عن فعلية الإرادة المتعلقة بذي المقدمة، لأن إرادة المقدمة إرادة غيرية مترشحة عن الإرادة النفسية، ولا يعقل وجودها إلا بوجود الإرادة النفسية. فهذا الكلام من صاحب الكفاية قابل للمناقشة، وذلك بأن يقال أن تعلق الإرادة بالمقدمة معلول للشوق المتعلق بالمقدمة، وهذا الشوق وإن كان تبعيا ومترشحا عن الشوق المتعلق بذي المقدمة، لكن تبعية الشوق إلى المقدمة للشوق إلى ذي المقدمة لا يمنع من اختصاص الشوق بالمقدمة ببعض الآثار نتيجة خلوها عن المانع، فالشوق إلى المقدمة يبعث نحو المقدمة لعدم ما يمنع من الانبعاث، بخلاف الشوق إلى ذي المقدمة فربما يكون مقارنا للمانع. ومثال ذلك مثلا الشوق إلى الصلاة التامة، فإن الصلاة مركب من عدة أجزاء، وهذا التركيب ليس بنحو العرضية بل بنحو التدريج، فتمامية الصلاة تتوقف على وقوع الجزء الأخير من أجزائها. وحيث إن المكلف مشتاق إلى إيجاد الصلاة، لكن وجود الصلاة يتوقف على وجود الجزء الأخير الذي لا يتحقق إلا بتحقق ما يسبقه من أجزاء، فيقال حينئذ أن الشوق إلى الصلاة التامة لا يبعث إلى تمامية الصلاة لاقترانها، أي اقتران هذا الشوق بالمانع، لأن وقوع الجزء الأخير قبل ما قبله أمر غير ممكن. إذن لا يمكن لمثل هذا الشوق أن يكون بالغا حد التحريك لاقتران هذا الشوق بالمانع، لكن ليس هناك ما يمنع من وقوع الجزء الأخير بسبب الشوق المتعلق، عفوا من وقوع الجزء الأول بسبب الشوق المتعلق به لعدم ما يمنع من الانبعاث نحو الجزء الأول، ثم إذا تحقق الجزء الأول ترتب الأثر على الشوق المتعلق بالجزء الثاني، ثم إذا تحقق الجزء الثاني ترتب الأثر على الشوق المتعلق بالجزء الثالث، وهكذا كلما انتفى المانع عن ترتب الأثر عن الشوق أثر الأثر الشوق أثره، وهو البعث نحو متعلقه، أي بلغ الشوق حد التأثير نتيجة ارتفاع المانع. وحينئذ نقول أن الإرادة للمقدمة وإن كانت إرادة ترشحية، لكن المقصود بها تبعية الإرادة المتعلقة بالمقدمة للشوق المتعلق بذي المقدمة، فهذه الإرادة تتبع شوق المريد نحو ذي المقدمة، ولكن إرادة المقدمة لا تتبع إرادة ذا المقدمة في الحد والوصول إلى حد الباعثية. وإن شئت قلت بعبارة أصح أن شوق المقدمة لا يتبع شوق ذي المقدمة في الخصوصية والحد، بل يتبع شوق ذي المقدمة في أصل الوجود. وإلا فاتصاف الشوق إلى المقدمة بالتأثير هذا منوط بارتفاع المانع، وربما يتحقق المانع بالنسبة إلى ذي المقدمة ولا يتحقق المانع بالنسبة إلى المقدمة، فيكون الشوق إلى المقدمة إرادة ولا يكون الشوق إلى ذي المقدمة إرادة. هذا ما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. والإنصاف أن هذا الكلام من المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه قابل للمناقشة، بأن يقال أن دعوى كون إرادة المقدمة إرادة ترشحية يتنافى مع إثبات الإرادة الغيرية في حال انتفاء الإرادة النفسية. فإما أن يقال بأن المعتبر في الإرادة ليس إلا تحريك الإرادة للمريد نحو المقصود ولو باعتبار تحريكه نحو مقدمته، فكما أن إرادة المقدمة فعلية كذلك إرادة ذي المقدمة فعلية، لأننا لم نعتبر في حقيقة الإرادة إلا الانبعاث نحو الفعل ولو باعتبار الانبعاث نحو مقدماته. وإما أن نعتبر في حقيقة الإرادة أن يكون الانبعاث نحو الفعل المراد بنفسه فعليا لا أن يكون الانبعاث نحو مقدماته فعليا، فإذا اعتبرنا هذه الخصوصية في حقيقة الإرادة فالإنصاف أن إثبات الإرادة الغيرية في حال وجود ما يمنع من الانبعاث نحو المراد من قبيل إثبات المعلول بلا علة. ودعوى أن الإرادة الغيرية يكفي فيها كون الشوق فعليا هذا ممنوع، لما عرفت من أن الإرادة ترشحية لا أن الشوق تبعي، فكون الشوق تبعيا هذا أمر مسلم، لكن المفروض أن الشوق ليس عين الإرادة، بل الشوق هو خصوصية في الإرادة، وهذا ما يسلم به المحقق الأصفهاني، فإنه يثبت المغايرة بين الشوق وبين الإرادة ولو باعتبار كون الإرادة خصوصية في الشوق لأنه عين الشوق. فإذا قلنا بأن الإرادة عبارة عن الشوق المستتبع للتحريك بالفعل، فكيف نصدق بأن المقدمة مرادة بالفعل وذو المقدمة ليس مرادا بالفعل، والحال أن إرادة المقدمة إرادة غيرية؟ فإن قيل بأن المقدمة ننبعث إليها بالشوق، قلنا أن الشوق عند المحقق الأصفهاني ليس بعين الإرادة بل هو غير الإرادة. وبالجملة فما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية جوابا عن الجواب الأول للآخند أعلى الله مقامه الشريف قابل للمناقشة. اللهم إلا أن يقول بأن مقصودنا أن المعتبر في الإرادة ليس التحريك بالفعل بل التحريك الشأني، وحيث إن المقدمة لا يوجد ما يمنع من التحريك نحوها فالشوق يكون حينئذ بالغا النصاب وحد الإرادة بخلاف ذي المقدمة. فإن كان مراد المحقق الأصفهاني هذا فهذا عين كلام صاحب الكفاية في الجواب الثاني، وهو أن حقيقة الإرادة ليست إلا الشوق، ولكن المقصود بالإرادة مرتبة خاصة من الشوق، وتلك المرتبة خصوصيتها أنها تستتبع الحركة شأنا لا فعلا. فيكون جواب المحقق الأصفهاني راجعا إلى الجواب الثاني، لكن إن كان مراد المحقق الأصفهاني عين الجواب الثاني ففيه أنه لا فائدة منه، بل مقتضى حمل كلام المحقق الأصفهاني على كلام أستاذه أن يكون المعتبر في التحريك التحريك نحو المراد ولو باعتبار مقدمته، وذلك لأن الإرادة المتعلقة بالكون في مكة وإن لم تبعث نحو الكون في مكة لكنها بعثت نحو طي الطريق، وطي الطريق باعتبار كونه مقدمة هو نحو من أنحاء البعث نحو المراد، فهذا مراد صاحب الكفاية. لكن المحقق الأصفهاني لا يريد هذا، لأن المحقق الأصفهاني يرى أن المعتبر في التحريك خصوصية المتعلق، أي أن المقصود بكون الشوق المؤكد محركا يجب أن يكون بالقياس إلى متعلق الإرادة وهو الكون في مكة لا بالقياس إلى مقدمة الفعل. إذن بين صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني هذا الاختلاف الموجب لعدم إمكان حمل كلمات صاحب المحقق الأصفهاني على كلمات صاحب الكفاية، وهو أن المراد بتحريك الشوق التحريك نحو متعلق الإرادة بالخصوص لا التحريك إلى المتعلق ولو باعتبار التحريك نحو المقدمة. وعليه فجواب المحقق الأصفهاني عن الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية ممنوع. أما ما ذكره صاحب الكفاية في الوجه الثاني وهو أن المراد من التعريف للإرادة بأنه الشوق المؤكد المستتبع للتحريك ليس إلا بيان مرتبة الشوق لا اعتبار التحريك بالفعل، فيرد عليه أن هذا الكلام منه قدس الله نفسه ممنوع، بل الصحيح أن بين الإرادة وبين الشوق فرقا. فإن كان مقصود صاحب الكفاية أن الإرادة ليست إلا الشوق، لكن الشوق لما كان من الأمور التشكيكية التي تتفاوت أفرادها شدة وضعفا، فربما يكون لبعض أفراده شدة بالقياس إلى البعض الآخر، فيترتب أثر على هذا الفرد لا يترتب على ذلك الفرد الآخر الفاقد لخصوصية الشدة. فإن أراد صاحب الكفاية هذا ففيه أولا أن الإرادة ليست عين الشوق، ثانيا أن المفروض ارتباط الأثر بخصوصية الفرد، ولا يكفي في ترتب الأثر طبيعة الجامع بين الأفراد. وهذا يعني أن الإرادة لما كانت ملازمة لذلك الأثر فهي عبارة عن فرد خاص من أفراد الشوق. فإن أراد صاحب الكفاية من كون الإرادة مرتبة خاصة من الشوق هذا المعنى، فهذا يعني أن الإرادة ليست عين الشوق، وذلك لأن خصوصية الفرد ليست عين الجامع، وهذا واضح. اللهم إلا أن يكون مقصود صاحب الكفاية أن الإرادة وإن كانت ليست عين الجامع بين الأفراد، إلا أن المفروض أن الجامع من الأمور البسيطة الذي يكون ما به امتيازه عين ما به الاشتراك فيه، فهذه الخصوصية في الخارج ليست غير أصل الشوق، وإن كانت غيره مفهوما أو بحسب التصور، لكنها في الخارج عينه. كما أن الوجود في كل شخص عين خصوصيته، وإن كان في التصور غير تلك الخصوصية. فالشوق بحسب معناه الجامع يغاير خصوصية أفراده، لكنه بحسب الواقع عين خصوصيات أفراده، لأنه من الأمور التشكيكية. فإن كان مراد صاحب الكفاية هذا، ففيه أن هذا الكلام معقول، أي أن الشوق يكون عين الإرادة، لكن المفروض أن ما يترتب مناط الأثار إنما هو الخصوصية العينية للشوق، وقد اعترف أن هذه الخصوصية العينية ليست متحدة مع المفهوم الجامع، وإن اتحدت معه خارجا وتحققا وهوية، لكن هذه الخصوصية غيره تصورا، كما أن الوجود عين الماهية تصورا وإن اتحدا هوية. إذن كلام صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف ممنوع، بل والأولى أن يقال في مقام المناقشة لكلام صاحب الكفاية على الله مقامه، أي لإثبات كون الإرادة غير الشوق، أنه في كثير من الأحيان يكون شوقنا إلى الفعل في درجة شديدة من القوة، ولكننا مع ذلك لا ننبعث إلى الفعل، بل نتركه باختيارنا، كما لو عرضت الدنيا بملذاتها على شخص مثل أمير المؤمنين عليه السلام. فلا شك أن أمير المؤمنين عليه السلام إذا لاحظنا الدنيا باعتبار كونها فائدة عاجلة يكون عنده شوق إلى هذه الفائدة، لكنه يترك هذه الفائدة العاجلة إيثارا للفائدة الآجلة، عملا بقوله عليه السلام رب أكلة منعت أكلات. فقد يكون الإنسان مشتاقا إلى أكلة، لكنه يترك الأكلة باختياره إيثارا للأكلات المتكثرة التي تمتنع مع الفعل لهذه الأكلة. إذن قد يتحقق الشوق ولكن مع ذلك نترك الفعل، وحيث إن الترك اختياري إذن يكون عندنا إرادة للترك، وحيث إن إرادة الترك تنافي إرادة الفعل، فوجود إرادة الترك يلازم انتفاء إرادة الفعل، فثمة شوق إلى الفعل ولا إرادة للفعل. فإذن ليس كلما كان الشوق مؤكدا كانت الإرادة فعلية، بل قد يكون ما يشتاق إليه مكروها، وأقصد بالكراهة ما ينافي الإرادة، أي أن الإنسان يشتاق إلى شيء لكنه يتركه كراهة له لما فيه من ضرر، ولا مانع من ذلك، وهذا ما نقح في المباحث العقلية. إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية من أن الشوق المؤكد عين الإرادة ممنوع. أما أولا فلأن الإرادة غير أصل الشوق، وغير خصوصية الشوق بلحاظ المفهوم، وإن كانت عين الشوق وعين خصوصية الشوق بحسب التحقق والوجود، هذا أولا. ثانيا ربما يكون الشوق في أعلى درجاته، لكن مع ذلك لا يكون مستتبعا للإرادة، أو يكون مستتبعا للتحرك نحو المراد، وذلك لما بين الشوق والإرادة من فرقان ومن انفكاك. إذن ليست الإرادة عين الشوق، وليست عبارة عن قوة الشوق، بل هي عبارة عن بلوغ الشوق درجة خاصة، تلك الدرجة تستتبع الحركة. واستتباع الشوق للحركة ليس باعتبار قوته، بل باعتبار خصوصية أخرى تسمى بهجمة النفس أو بالإجماع أو بالإرادة أو بالعزم. وهذه العناوين إشارة إلى خصوصية خاصة في الشوق، ليست تلك الخصوصية عبارة عن القوة. فربما ننبعث نحو فعل بشوق أقل من الشوق المتعلق بفعل آخر، لكن ذلك الشوق المتعلق بالفعل الآخر لا يستبطن الإرادة، لا من جهة الضعف والقوة لما فرضناه من أن الشوق المتعلق بالأمر الآخر أشد من الشوق المتعلق بهذا الفعل، لكن مع ذلك يفقد الخصوصية المستتبعة للحركة، وتلك الخصوصية هي الإرادة، وهي هجمة النفس، وهي الإجماع. أما جواب صاحب الكفاية الثالث عن الإشكال تشريح الأصول فيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.